عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
العلاج الطبيعي هو واحد من أهم الفروع الطبية اللي تلعب دور كبير في تحسين حياة الناس، وإنها ترجع قدرتهم على الحركة وإنهم يقومون بأنشطتهم اليومية، خصوصاً بعد الإصابات أو الأمراض المزمنة. وايد ناس يعتقدون إنه مجرد تمارين بسيطة، لكنها في الواقع هو مجال طبي واسع يستخدم فيه التقنيات والأساليب المتطورة عشان يعالج مشاكل الجهاز الحركي والعصبي والتنفسي. المرضى اللي يعانون من إصابات في العمود الفقري أو الجلطات الدماغية لا قدر الله وآلام المفاصل، حتى الأطفال اللي عندهم تأخر في التطور الحركي، كلهم يستفيدون من العلاج الطبيعي اللي يساعدهم في تحسين وظائف أجسامهم واسترجاع حركتهم. وعلى الرغم من أهميته الكبيرة، إلا أن العلاج الطبيعي يواجه تحديات وايدة، سواء في وعي الناس بأهميته أو حتى في الممارسات الطبية والتقنيات المستخدمة فيه. اليوم بنرمس عن أهمية العلاج الطبيعي، كيف يساعد المرضى وشو التحديات اللي يواجهها هالمجال. أول شيء، العلاج الطبيعي يعتبر حل أساسي لكثير من المشاكل الصحية بدون الحاجة لاستخدام الأدوية أو بعض العمليات. في العلاج الطبيعي يستخدمون تمارين خاصة وتقنيات يدوية وأجهزة حديثة عشان يحسنون وظيفة العضلات والمفاصل ويقوون الجسم بشكل طبيعي وآمن. في دراسات وايدة أثبتت أن العلاج الطبيعي يساعد وايد أنه يقلل الوجع المزمن اللي يعاني منه بعض الناس، خاصة في الظهر أو الركبة أو المفاصل أو حتى في الأمراض العصبية مثل الجلطات. مثلاً لو في مريض تعرض لحادث وصار ما يقدر يمشي لفترة، ممكن العلاج الطبيعي يساعده يقوي عضلاته ويدربه على المشي مرة ثانية خطوة بخطوة لين يسترجع قوته وعافيته ويرجع يمشي نفس قبل. شيء مهم في العلاج الطبيعي أنه ما يعالج الأعراض بس، لكنه يشتغل أنه يحسن صحة الجسم بشكل عام. فإذا حد عنده وجع في الظهر عشان اليلسة لفترات طويلة أو بالغلط، بدل ما ياخذ دوم مسكنات يقدر يزور أخصائي العلاج الطبيعي اللي بيساعده على تصحيح وضعية جلوسه وبيعطيه تمارين تقوي عضلات ظهره، وهذا يساعد أن هاي المشكلة ما تزيد مع الوقت. وهذا يبين لنا كيف العلاج الطبيعي مو بس علاج، لكنه بعد وقاية من مشاكل كثيرة ممكن تصير مع مرور الوقت بسبب العادات الغلط اللي نمارسها أو الإصابات المتكررة. ونرجع نقول أن مع العلاج الطبيعي في فوائد كثيرة، إلا أن بعد عندهم تحديات وايدة. أولها قلة الوعي عند بعض الناس عن أهميته. وايد أشخاص للحين يعتقدون أنه هو شيء ثانوي أو أنه ما منه فايدة كبيرة، وأن الأدوية أو العمليات أفضل لأنهم حل أسرع، مع أن في حالات وايدة ممكن علاج الطبيعي هو يكون الخيار الأفضل وبتكلفة أقل بعد. وتحدي ثاني يواجه العلاج الطبيعي هو أن البعض ما يلتزم بالخطة العلاجية، لأن العلاج الطبيعي يحتاج الانتظام ويحتاج وقت وما يعطي نتائج سريعة مثل العمليات أو الأدوية، وهذا يخلي بعض المرضى يملون وما يكملون جلساتهم، مع أن الالتزام مهم عشان يشوفون التحسن المطلوب. وهني دور الأخصائي اللي لازم يكون عنده مهارات في إقناع وتحفيز الناس والمرضى عشان يلتزمون بالخطة العلاجية. أما بالنسبة لو قلنا عن الأطفال، فالعلاج الطبيعي له دور كبير بعد في مساعدتهم عشان يتغلبون على مشاكلهم لو صار عندهم تأخر في الحركة، مثل بعض الأطفال اللي عندهم شلل دماغي أو تأخر في المشي، فنشوفهم يحطون لهم برامج متخصصة يقدر بها الطفل يطور مهاراته الحركية ويتعلم كيف يستخدم عضلاته بطريقة صحيحة، وهالشي ينعكس عليه بشكل إيجابي في المستقبل، لأن كل ما بدأ العلاج بدري كل ما زادت فرصته في التحسن والوصول لمستوى طبيعي في الحركة. ولازم نذكر دور العلاج الطبيعي في تحسين حياة كبار السن، لأن مع زيادة العمر بعض الناس يعانون من ضعف العضلات ومشاكل المفاصل وصعوبة في الحركة، وهني دور العلاج الطبيعي معاهم عشان يساعدهم في تحسين توازنهم وقوة جسمهم وبعد يقوي عضلاتهم، وهذا يحميهم منهم ممكن يطيحون لا قدر الله ويتعورون وتصير لهم مشاكل أكبر. وما ننسى بعد أهمية العلاج الطبيعي في علاج الإصابات الرياضية، وايد رياضيين يعتمدون عليه مو بس بعد الإصابة، لكن حتى كجزء من برنامجهم التدريبي عشان يمنعون الإصابات قبل حدوثها. وأخصائيين العلاج الطبيعي يشتغلون مع رياضيين عشان يحسنون مرونة عضلاتهم ويقوونها، وهذا يخليهم أقل عرضة للإصابة أثناء التمارين أو المباريات. أما من ناحية النفسية، فالعلاج الطبيعي مو بس يعالج الجسم، لكنه يساعد بعد في تحسين نفسية المريض. والشخص اللي يعاني من إصابة تمنعه من المشي أو ممارسة حياته الطبيعية ممكن يدخل مرات في حالة إحباط أو اكتئاب، وهني يدور العلاج الطبيعي اللي يخليه يحس إنه في تحسن تدريجي ويعطيه أمل في إنه يرجع يمارس حياته مثل قبل. العلاج الطبيعي مجال ضروري لصحة الإنسان، سواء في التأهيل بعد الإصابات أو في الوقاية المشاكل الحركية أو حتى تحسين جودة الحياة بشكل عام. رغم التحديات اللي يواجهها، يظل العلاج الطبيعي عنصر أساسي في المجال الطبي، ويحتاج دعم واهتمام أكثر من المجتمع والمؤسسات الصحية والتوعية بأهميته وزيادة عدد الأخصائيين ودعم الأبحاث والتقنيات الحديثة. كلها أشياء بتساعد في تطوير هالمجال وتحسين خدماته للمرضى. خلونا نغوص أكثر في هذا المجال مع ضيفتنا الأستاذة إيمان الجناحي، رئيس قسم العلاج الطبيعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله معنا أخت إيمان.
الله يحييك دكتورة، تسلمين.
أستاذة إيمان، خلينا نبدأ بسؤال بسيط ومهم. شو هو العلاج الطبيعي وشو أهميته في تحسين الحالة الصحية للمرضى؟
طبعا دكتورة ما شاء الله أنت ما قصرتي، عرفتي المستمعين بشكل مبسط عن العلاج الطبيعي. مثل ما قلتي دكتورة أنه هو تخصص طبي يركز على حركات الجسم وعلى الوظائف الجسدية وعلى جودة حياة المريض، شو ما كانت حالته يحاول يرجعه إلى أفضل جودة حياة ممكن يوصلها. العلاج الطبيعي مجالاته وايد كبيرة، يعني نحن عندنا الناس يمكن مفهومها للعلاج الطبيعي أقل من العلاج الطبيعي الواقعي اللي نحن نشوفه. هي في مجالات أساسية وفي مجالات فرعية. العلاج الطبيعي يدخل في حالات الأعصاب، يدخل في الحالات العضلية والهيكلية، يدخل في علاج القلب والرئتين والمشاكل التنفسية، يدخل في علاج الأطفال، يدخل في صحة المرأة، وفي تخصصات فرعية تندرج تحتها مثل الأورام، مثل الحروق، مثل علاج الفك، وأمور وايد يعني موجودة. فالعلاج الطبيعي نقدر نقول هو موجود في كل شيء تقريبا، في أي تخصص في شيء يسانده في العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي يستخدم وسائل متعددة للعلاجات مثل ما تفضلتي دكتورة غير دوائية، ففي تقنيات كثيرة يستخدمها المعالج الطبيعي عشان يرجع المريض لأقل قدرة من الألم وأقصى طاقة للحركة.
بس مثل ما قلنا أن البعض لحين يتحرن العلاج الطبيعي عبارة عن تمارين وبس، مع أن تونا قلنا وبعد عدنا أن التطور التقني الحديث صار في العلاج الطبيعي أجهزة ومعدات كثيرة يستخدمونها في العلاجات والتمارين. خبرينا أكثر عن هاي الجزئية، اللي هي شو الأشياء اللي تستخدمونها في العلاجات؟ هل هي تمارين مثل ما يقولون الناس، ولا في أجهزة ومعدات معاها؟
تمام، أنا بتكلم بالأهم إلى الأقل، ببداها فعلا التمارين العلاجية. لو بنقول مثلا في نوع من العلاج يكون يسمونه إيجابي أو نشط وسلبي. السلبي يعني أنا بس أعتمد على الجهاز في علاجي والمريض يالس ما يسوي شيء، وفي العلاج النشط أو الإيجابي اللي هو المريض جزء من العلاج. فنحن كمعالجين في هذا المجال أول شيء نقوله التمارين العلاجية، والتمارين العلاجية فيها وايد أقسام: تمارين العلاجية للتقوية، تقوية العضلات، تمارين المرونة والإطالة، تمارين للتوازن والتناسق العضلي، تمارين حتى ممكن العلاج المائي. يعني في تمارين تكون في أحواض السباحة وفي فيها فكرة معينة أن تخفف وزن المريض فيقدر يمارس التمرين اللي أنا أبا أعطيه للمريض بشكل أفضل. بعد التمارين العلاجية صح الأجهزة العلاجية، والأجهزة فيها يعني تدخل في مجالات وايد وأنواع مختلفة، بدءا من العلاج بالحرارة والعلاج بالبرودة. العلاج بالحرارة بأنواعها المختلفة، في العلاج بالأشعة الفوق الحمراء، في الحرارة العادية، كلها هدفها أن تحسن الدورة الدموية وتخفف من شد العضلات اللي يسبب الآلام. بعدين في العلاج بالبرودة، والبرودة فيها وايد أنواع بعد. في علاجات الليزر، هاي الأجهزة المتطورة. الليزر بأنواعه، عندنا الليزر منخفض الشدة، الليزر عالي الشدة، والليزر يخفف الالتهابات، وفي ليزر سطحي، في ليزر عميق على حسب نوع اللي تم تشخيصه للمريض. بعدين في العلاج بالكهرباء، ممكن نحفز العضلات بالكهرباء بالنسبة للحالات اللي فيها ضعف شديد للعضلات، وفي العلاج للتحفيز العضلي عبر الجلد لتخفيف الآلام. لو يالنا المريض يعاني من ألم شديد وما بقادر نبدأ فيه برنامج العلاجي، فنخفف له أول شيء الألم، نسيطر عليه، نوصله لمستوى تحت السيطرة، وبعدين يقدر يدخل في البرنامج العلاجي اللي نحن نبغاه. أو ساعات حتى عشان مثلا أريح المريض أو أكسب ثقته، أتعامل أول شيء مع الألم، بعدين أبدأ أدخل في التمارين العلاجية. فموضوع سيطرة على الألم باستخدام الأجهزة الكهربائية هو مهم نوعا ما، بس ما نعتمد عليه 100%، على أساس ما يستوي المريض يعتمد بس على الجهاز وينسى التمارين. بعدين في التقنيات اليدوية، بعدين في موضوع الإبر الجافة، بعد هذا من أحد مجالات العلاج الطبيعي، يشبه الإبر الصينية بس هو يركز على نقاط التوتر العضلي في العضلات نفسها.
أستاذة إيمان، بنكمل إن شاء الله حديثنا في هاي النقطة المهمة عقب الفاصل، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا، ردينا لكم من الفاصل في حلقة جميلة ومميزة من برنامجكم عافيتك مع ضيفتنا الأستاذة إيمان الجناحي، رئيس قسم العلاج الطبيعي من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. أستاذة إيمان، خلينا نكمل حديثنا عن العلاجات اللي تستخدمونها في قسم العلاج الطبيعي عندكم.
تمام، يمكن احنا توقفنا عن العلاجات عند العلاجات اليدويه. فالعلاجات اليدويه في هذا المجال وايد كبيره، في علاجات يعني معروفه ومتعارف عليها، وفي علاجات يمكن هي تقنيات خاصه نسبت لاسماء اصحابها اللي بتكره هاي التقنيات، بس انا بقولها بشكل عام ما بدخل فيها في التفاصيل. العلاج اليدوي ممكن يشمل الانسجه الرخوه في الجسم مثل العضلات، او العلاج اليدوي للمفصل نفسه، تحريك المفصل نفسه، مثلا اذا سحبناه شويه على برا يخفف شيء معين في يخفف مثلا تيبس العضلات. أرجع أأكد أن هذا مو مساج اللي نتكلم عنه، هاي تقنيات يدوية علمية لسيطرة على المشكلة عند المريض. أنا يمكن قلت موضوع الإبر الجافة، هي إبر صغيرة ممكن تنحط في نقاط معينة في الجسم للتوتر العضلي نفسه، فهاي مساندة للعلاج اليدوي اللي بدأ فيها المريض. في تقنيات مثلا تعتمد على الشد مع التقوية بطريقة معينة، بعد هي تقنيات يعني تستخدم في وايد أجزاء من العلاج. في بعد تقنيات الشريط اللاصق، يعني هي مثل هي لزقة فيها شوية مرونة معينة، فكيف أنا أحط هاي اللزقة على الجسم هي تسوي لي الشيء اللي أنا أبغاه. مثلا أنا عندي العضلة شكل ألياف العضلية، لو حطيت اللزقة هذه من مكان خروج العضلة من المفصل لدخولها، أنا ممكن أسيطر على التيبس العضلي اللي يستوي الشد العضلي. إذا حطيتها العكس ممكن أنا أساعد في تقوية العضلة. إذا حطيتها مثلا بطريقة معينة دار مدار المفصل نفسه بيخفف لي التورم اللي في المفصل. يعني في وايد مجالات أقدر أستخدم فيها الشريط اللاصق، بس أهم شيء أعرف شكل العضلات والأنسجة في الجسم، ويساعد المريض أن يتحسن عنده، سواء الألم، سواء قوة العضلة، سواء الشد، سواء الورم اللي يكون في بسبة مثلا الالتهابات اللي تكون في الجسم. بعد في العلاج الميكانيكي.
حلو، ما شاء الله وايد أنواع.
لا وايد في أنواع. العلاج الميكانيكي يعتمد على الشد، شد الفقرات مثلا، هذا واحد من الأمثلة، شد الفقرات سواء كان الرقبة أو الظهر. فيعني مثل ما يمكن البعض يعاني من العضلات ساعات تكون متيبسة حوالين الظهر أو الرقبة، أو في شوي تضيق في الغضروف اللي بين عمود الفقر اللي هو الديسك، فهاي التقنيات تشد الجسم، تحاول تحرر هذا الضغط اللي موجود. ما شاء الله وايد تطورت الحين عن قبل، فحتى تدور 360 درجة وتلف المريض يمين ويسار ليه ما تخفف عنه هذا الضغط. في بعد العلاج الطبيعي ممكن يشارك في الأدوات والتقنيات اللي يستخدمها لإعادة التأهيل الحركي. مثلا في بعض الحالات ممكن هو يوصف تكرمون جوتي معين للمريض بحيث أنه يحافظ على تقوس الموجود في القدم، أو يسوي له يسانده في الحركة إذا هو عنده مشكلة في الركبة أو يعني ضعف عضلي شديد. فبعض الأدوات هاي تسانده أنه يرجع لحياته الطبيعية قدر المستطاع.
هاي التقنيات الجميلة والمتنوعة، وإحنا مثل ما يقولون يمكن بعضنا لأن إحنا مش في هذا المجال المتخصص فيمكن تغيب عنا هاي المعلومات، خاصة يمكن نفس الشيء المستمعين إن إحنا يعني الحمد لله ممكن كثير منا ما يحتاج يمكن هاي النوع من العلاجات، لكن جدا سعيدين بهاي المعلومات. زين أستاذة إيمال، هل هاي الأجهزة والمعدات والتقنيات كلها موجودة عندكم في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية؟
الحمد لله
الحمد
موجودة
لله.
خصوصا حين بعد أضفنا علاج الميكانيكي في أحد المستشفيات عندنا عليه إقبال شديد، لأن آلام الظهر آلام متعبة وايد.
صحيح.
يعني سواء يالس الشخص في المكتب أو يسوق السيارة يعاني من آلام متواصلة، والشخص مثلا مو بواحد بيسوون له مثلا العملية فيتم على المسكنات فترات طويلة، فيستانسون وايد لما نحن يعني العلاج يجيب نتيجة ويسيطرون مثلا على ألم الركبة والظهر على أن يقدرون يعيشون حياتهم بطريقة أفضل.
وهل فعلا أن العلاج الطبيعي ممكن يغني عن الأدوية ويغني بعد عن العمليات؟
يغني عن الأدوية ويغني عن العمليات في بعض الحالات. هي نعم يعني مثلا يمكن في شيء الناس وايد ما يعرفونه، خلينا أعطي مثال على أساس أن تنفهم السالفة أسرع. صداع النصفي بالذات المزمن على حسب السبب، طبعا هو عنده وايد أسباب، ولكن عدد كبير من المصابين بالصداع النصفي السبب من الرقبة، ويمكن الناس ما يتشخصون على هالأساس في باستمرار على المسكنات إذا انضغطوا مثلا نفسيا أو شيء مسكنات.
صحيح.
لما يشخص أو يفحص المعالج الطبيعي يكتشف أنه عنده تشنجات في عضلات الرقبة، يسيطر على هاي التشنجات يخفف للألم يقلل يعالج التشنجات هاي، والمريض ممكن يتحرر من الصداع النصفي. يعني فهاي يعني هاي أحد الأمثلة. مثلا بنقول في بالنسبة للعمليات في تمزقات تستوي في غضاريف الركبة مثل في الغضروف الهلالي، هذا يعني علاج العملية، ولكن هل أنا أو الشخص لازم يسوي العملية دام هو يقدر يسيطر على الألم ويرجع حركة المفصل نفس ما كانت؟ خلاص ليش عرضة للعملية طول ما هو قادر أنه يعيش حياته الطبيعية؟ مثلا مو بلعب مثلا كرة قدم، هو إنسان طبيعي خلاص.
صحيح.
يقدر يعيش حياته الطبيعية إذا هو كمل على العلاج وقوى عضلاته بدون التعريض للعمليات الجراحية. في بعد تقنيات مثلا حالات التهاب الجهاز التنفسي، دائما مشاكل الجهاز التنفسي يكون فيها تجمع للبلغم في الرئة، فالعلاج الطبيعي فيه تقنيات تصريف البلغم هذا، هي على حسب مثلا تقسيم الرئة، في يكون في الرئة العلوية أو المتوسطة أو السفلية، الإيد يعني تضرب الرئة من برا سواء من قدام أو من وراء بشكل معين بحيث أن تسرع من عملية التصريف البلغم هذا، فالمريض يتعافى بشكل أسرع. ما استعملنا يعني كعلاج طبيعي أي دواء، طبعا الدكتور أكيد هو متابع المريض كأدوية. بالنسبة بعد ممكن نقول طبعا حالات الجلطات الدماغية، إذا العلاج الطبيعي تدخل في وقت سريع جدا وكانت يعني الأعراض تحت السيطرة ممكن إن شاء الله المريض يرجع على ريوله يمشي، طبعا باستخدام الأدوات المساندة احتمال عصا أو عكاز أو شو ما كان، بس المريض إن شاء الله يقدر يعني العلاج الطبيعي يدخل أنه يرجع لحياته الطبيعية بأفضل طريقة يقدر يسويها.
طبعا أستاذة إيمان، لو برد مرة ثانية على الموضوع المهم اللي هو مشاكل الظهر اللي مثل ما قلتي وايد تهينا بسبب يلساتنا لمدة ساعات طويلة، أو مرات نكون يلسين غلط، بتلاحظين أنا اليوم أحاول أيلس يلسة زينة لأنك أنت معانا، بس أنا عارف في الأوقات العادية يلساتنا ما تكون مثل ما يقولون جلسة صحية، تلقين ظهرنا متقوس، تلقين رقبتنا شوية نازلة والساعات طويلة عشان نستخدم أجهزة الكمبيوترز. فقبل ما ننتقل للنقاط اللي وراها، بس لو نصائح على موضوع كيف نقدر نحمي ظهرنا ورقبتنا عشان ما تينا مشاكل الظهر، وحتى يمكن ما نحتاج العلاج الطبيعي لأن الوقاية مثل ما يقولون خير من العلاج، وانتو كعلاج طبيعي هو يعتبر نوع من العلاج، لكن كيف نقدر نحمي نفسنا وجسمنا؟
تمام. هي الفكرة بعد إن يعني مو بشرط إن أنا أكون في الوضعية المثلى طول الوقت، لأن بعد يعني أتم أفكر وشادة نفسي وأبا أجلس وشي، فهذا بروحه بعد في حد ذاته يسبب شوية
ضغط على الجسم.
هي ضغط على الجسم. هي فلا نكون مرتاحين، بس نحاول نخلي البيئة حوالينا أفضل طريقة إني أنا ما أضطر أسوي أشياء غلط. مثلا على سبيل المثال الطاولة هذه اللي قدامي ارتفاعها إذا كان مناسب أنا احتاجت مثلا أكتب أو أطبع أو أسوي شيء ما أثني نفسي بشكل وايد كبير. هي لو كانت مثلا ارتفاع الطاولة على ارتفاع كوعي أنا ما بضطر أني أثني نفسي وايد ونزل نفسي وأنا أسوي النشاط اللي أبغى أسويه، فأنا حافظت على استقامة العمود الفقري. الكرسي اللي ياسين عليه لو كان بزاوية 120 هني أنا حافظت على استقامة العمود الفقري في الوضعية المثلى. العمود الفقري طبعا هو مش سيدة، مش عمود واحد وسيدة، في انحناءات وايد، في 4 انحناءات. فالكرسي بهالطريقة يساعدني أحافظ على هالانحناءات. مجرد أني أنا أحط مخدة صغيرة في أسفل الظهر هني أنا حافظت على الانحناء الموجود في أسفل الظهر وخففت الضغط عليه. موضوع الجلسة، أكثر ضغط يستوي على فقرات العمود الفقري لما الشخص يالس، هذا أكثر وقت فيه ضغط على العمود الفقري. فطبعا ما نقدر نقول نوقف طول الوقت أو نرقد طول الوقت مثلا. صحيح. أهم شيء أن ننوع، يعني لو أنا مثلا طبيعة عملي فيها يلسة طويلة ما مشكلة، بس أقوم كل شوي كل 20 دقيقة 25 دقيقة أغير، أخذ لي لفة شوي، أسوي مثلا تمارين مرونة بسيطة وأنا في مكاني، أرفع يدي أودي يدي على وراء أشد يمين يسار، فهني أنا يعني شوية حافظت على سلامة ظهري. موضوع اليلسة المطولة على نفس الوضعية هي الشيء الأسوأ يعني. فيمكن هاي أشياء سريعة إذا أنا تبحرت فيه يعني وايد، مثلا أنا أقدر أقول لك عن السيارة وقت النوم هاي الأمور، بس هاي أشياء عامة.
نحن دايما نقول ونسمع لكن للأسف في التطبيق شوية مو بشطار مثل ما يقولون. زين أستاذة إيمان، لو بنتكلم بعد عن دور العلاج الطبيعي مع الرياضيين أو اللي يروحون نوادي وتصير لهم إصابات، لأن مرات ممكن يستخدمون الأجهزة بطريقة غير صحيحة، فدايما نسمع إصابات الملاعب إصابات النوادي، كيف أنتوا تقدرون تساعدونهم أنهم يرجعون للرياضات هاي والتمارين وما يوقفونها؟ لأن كلنا نعرف أن الرياضة مهمة، ومهما قلنا لو صارت إصابات ضروري جدا يرجعون، أو في ناس ممكن تقولهم لا خلاص ما تقدرون تسوون الرياضة لأن في إصابات كبيرة، مرت عليكم شي حالات؟
هي أكيد مرت، ويمكن حتى فيها شوية جانب إنساني، لأن الرياضي هذا هي حياته هو أصلاً الرياضة، فلما تيلا إصابة يكون يعني زعلان وايد أن أنا يمكن ما أقدر أرد الملعب أو أنا فيني عوار ويلا اكتئاب حتى ساعات، وساعات حتى شوية يمكن الرياضي يتم يقول أن أنا بخير بس نحن نعرف أنه مو بخير، بس عشان أنه يقدر يرجع للملعب بصورة أسرع. فهذا الموضوع وايد مهم. فالإصابات الرياضية هي وايد عادة تكون في الأجزاء السفلية من الجسم، بس هي موجودة في الكتف وفي كل مكان، بس يعني أكثر الإصابات اللي نشوفها دائما في الركبة مفصل الكاحل أكثر شيء. فالعلاج الطبيعي مثلا حين لو بنتخيل الركبة على حسب درجة الإصابة، في لدرجات معينة من الإصابة العلاج الطبيعي يقدر يسيطر تماما على الموضوع، وفي درجات معينة لا يحتاج جراحة، ولكن العلاج الطبيعي حتى لو في جراحة في برنامج لما قبل الجراحة وبرنامج يبدأ من اليوم الأول بعد الجراحة هاي. وإذا المريض أو الرياضي هذا حافظ على هذا البرنامج أو مشى على هذا البروتوكول العلاجي ممكن يرجع الرياضة اللي يحبها بأسرع وقت. أهم شيء أنا أحط في بالي هدف المريض، أنت شو تبغى؟ يقول مثلا أنا هدفي أرجع، خلاص أشتغل على هذا الهدف من قبل ما المريض يبدأ يسوي العملية هاي، أو في حال هو ما احتاج العملية أعالج كل مسببات الألم، أعطيه الوقاية عشان أنه مثلا لو عنده المفصل يتحرك فأعطيه أقوي له عضلات معينة بحيث أنه لما يرجع الملعب ما تتكرر عنده هاي الإصابة، العضلات هذه مثلا تقوت في هاي المنطقة فما ترجع له مرة ثانية الإصابة، طبعا مع المتابعة المستمرة.
وطبعا السادة إيمان مثلا بيلاحظون أنا أحاول مثلا أركز دائما على الكبار شباب، ودائما أحب أسأل عن الحامل باعتبارها جزء مهم من الأسرة، هل الحوامل يقدرون يسوون علاجات طبيعية؟ ولا احنا تعرفين دائما الحامل نخاف نجسها، نخاف ندقها مثل ما يقولون، نخاف عليها من كل شيء، فهل يمرون عليكم حوامل ممكن يسوون لهم علاجات طبيعية لو كانوا هم اصلا قبل على علاجات ولازم يكملونها، او يمكن يبدون علاجات بس في فترة الحمل؟
بالعكس هذا شيء وايد صحي للحامل إنها تسوي إنها تلتجئ للعلاج الطبيعي عشان يكون فترة الحمل عندها صحية وتعيشها يعني بأقل قدر من الضغوطات أو الآلام. طبعا أول شيء قبل لا يحط المعالج الطبيعي إيده في العلاج هذا أول شيء يكون المرأة للدكتورة المعالجة وهي تأكدت أن المرأة الحامل ما عندها أي خطورة أو مضاعفات في الحمل. يعني الحمل في حال كان حمل مستقر ممكن تبدأ العلاج الطبيعي. حتى نحن في مؤسسة الإمارات عندنا كلاسات جماعية للحمل. هي رياضات معينة طبعا الرياضات وايد للحامل نبدأها بالتنفس تحافظ على عضلات حوالين الرئة وتحافظ أن حتى كمية الأكسجين تكون مناسبة في الجسم. بعدين أكثر شيء فيها تمارين المرونة والإطالة لأن طبعا التغيرات التشريف في الجسم وايد كبيرة وفي آلام أسفل الظهر في آلام عرج النساء. فإذا بدأت من وقت التمارين هذه ممكن أنها تبتعد عن أنها ما تتعرض لهاي الآلام. يعني كل مرحلة حمل لها تمارين تناسبها. في المراحل الأخيرة من الحمل تمارين تكون لتسهيل الولادة. تمارين خاصة أن نحن يعني نحاول أن المريضة تلجأ دائما للولادة الطبيعية نبتعد عن القيصرية والتمارين تسهل عليها الولادة. وبعدين حتى في العلاج الطبيعي لما بعد الولادة سواء كانت عمليات أو ولادة طبيعية فيها تمارين معينة وحتى يعني بعض التمارين اللي تمنع لها أن تكون لها مضاعفات في المستقبل.
جميل وجدا سعيدين أن عندكم هالتمارين للحوامل وفي مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية. أستاذة إيمان نطلع فاصل قصير ونرجع خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا ردينا من الفاصل مع ضيفتنا الأستاذة إيمان الجناحي رئيس قسم العلاج الطبيعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. سعيدين جدا بلقائك أستاذة إيمان ومستمتعين بالمعلومات اللي تعطينا إياها عن العلاج الطبيعي.
تسلمين
أستاذة إيمان. ما احنا حين الحمد لله في شهر رمضان وطبعا دايما احنا في شهر رمضان ممكن تزيد المشاكل لبعض الناس في أشياء كثيرة مشاكل كثيرة في رمضان تستوي حق بعض الناس ودائما إحنا ممكن نهمل موضوع الجانب الجسدي في رمضان. إحنا دائما نتكلم عن الأكل واليوع والجفاف وهالأشياء. فهل مشاكل الظهر ومشاكل العمود الفقري ممكن تزيد في رمضان؟ لأن أنا قريت هالمعلومة وشوي بغيت أعرف أكثر عنها لو سمحتي.
فعلا هي المشاكل بعض مشاكل الظهر بتزيد في رمضان. السبب هي الممارسات الخاطئة لنا نحن كأفراد. الصيام شيء وايد صحي وبالعكس يرد الإنسان لطاقته ولصحته بس الممارسات الخاطئة هي اللي تأثر على هذا الموضوع. بس على أساس أن يعني أوضح طريقة الشرح لازم يعني أقول إن في نوعين من الألم. في آلام الميكانيكية اللي هي أنا يعني مجالي وبتكلم فيها. في الآلام الكيميائية يمكن نقدر نسميها الكيميائية. ممكن هاي أنواع من الآلام تطلع في شهر رمضان. مثلا الألم الكيميائي هو ألم ناتج عن أجهزة داخلية في الجسم متعلقة مثلا بالباطنية. خلينا نقول مثلا إذا الشخص ما يشرب الماء بشكل كافي ممكن تسوي عنده مشاكل في الكلية. مشاكل الكلية هاي تسبب آلام ظهر بس هي السبب مش ميكانيكي. في مثلا الأكل الدسم أو حموضة المعدة أو هاي الأشياء يعني مشاكل المعدة ممكن بعد هي تأثر تسبب ألم الظهر. فهني الإنسان لازم يتأكد يعني من طريقة شربة طريقة أكله وهذا هو بيكون بالنسبة للعلاج. طبيعة الألم الكيميائي هي ألم موجود دوم ما يتغير شدته ما تزيد أو تقل مثلا مع الحركة. أما الألم الميكانيكي اللي هو مرتبط بالظهر بالفقرات بالمفاصل هو هذا الألم حتى هذا الألم بعد ممكن يزيد في رمضان بسبب الممارسات الخاطئة. الألم الميكانيكي تتغير شدته مع الحركة. يعني مثلا الشخص يقول وانا يالس احس بألم بس وانا واقف انا بخير او يقول يوم يالس وبوقف هني يجيني العوار او يقول يوم انا مثلا راقد وبنش او اول الصبح هاي كلها آلام ميكانيكية. مثلا يقول اذا تحركت شوية استوي بخير اذا برد مرة ثانية بيلس او مثلا بنزل من السيارة او بركب الدري وانا اركب الدري فيني عوار. هاي كلها آلام ميكانيكية. الممارسات الخاطئة في هذا الشهر هي اللي تسبب هاي الآلام. طبعا الجفاف ما نختلف عليه. الجفاف إذا إذا الشخص ما شرب كميات كافية من الماء في فترة الليل أو على السحور، مع الوقت حتى الغضاريف تبدأ تنشف، فهالشيء هذا يسبب آلام. يمكن بالنسبة مثلا الوضعيات الخاطئة، الريايل في الميالس، في شباب ما شاء الله يقضون ساعات وايد طويلة في الميالس، واليلسة أصلا في الميلس تكون مثلا يلسة على الكوع طول الوقت على جانب واحد من الكوع، فالوزن هذا على هذا الجانب وما يحسون بعمارهم مثلا ساعتين ثلاث، هني أنا سببت مشاكل في الظهر ما كانت موجودة قبل. بالنسبة مثلا ساعات النوم، ساعات النوم تتغير، ممكن أنها تكون وايد قصيرة وممكن أنها تكون وايد طويلة لبعض الناس، فالنوم هذا يعني ممكن هو بحد ذاته يسبب تيبس عضلات، يسبب يأثر على المفاصل إذا ما كانت طريقة النوم صحية، سواء في اختيار الفراش أو المخدة أو في ساعات النوم إذا زادت عن حدها. يمكن أكثر شيء نقدر نتطرق له في مشاكل الظهر ربات البيوت في المطبخ، يطولون يعني الطول الجلسة في المطبخ، يعني مثلا خلينا نقول لف السمبوسة، لف السمبوسة يأخذ مثلا ساعة، فهل وقت لازم ينقضى بطريقة وايد صحية؟ يعني مثلا لو فرشوا مثلا الأغراض على الأرض ويلسوا على الأرض، تخيلي كمية ثانية الظهر كم بتكون، فلازم يكون في ارتفاع معين للطاولة هاي اللي أنا بشتغل عليها. لو كنت يالسة على الأرض بطاولة صغيرة، لو يالسة على الكرسي طاولة بنفس ما قلنا يعني تقريبا مستوى الكوع، بحيث أن الشخص اللي يشتغل هاي الشغلة ما يضطر أنه يثني فترة طويلة. مثلا حتى الوقفة، إذا مثلا بقص خضار أو أي شيء مثلا وقفة فترة طويلة مو بيالسة، بعد حتى الوقفة ممكن نخليها صحية أكثر، إذا في مثلا دري واحد تحت ترفع الريل مرة هاي الريل مرة هاي الريل، فهني الضغط بيقل على الظهر. يعني الوقفة تكون مرة في ريل مرتفعة مسافة درج واحد ومرة الريل الأخرى، ونفس الشيء الكرسي نفس ما شرحنا قبل، نتأكد من الكرسي يكون
دفاع زين.
حتى الأنشطة المتكررة مثل القص، مثلا قص الخضار، هاي النشاط متكرر ممكن تكراره يأثر على مفصل الإيد، مفصل المعصم. فوايد مهم بريك بين النشاط هذا، يعني أقص شوية بعدين أحرك إيدي يمين،
أخذ راحة شوية
راحة وأعكس مثلا الحركة، لو الحركة الإيد دايما على اليمين أسوي لها شوية صوب اليسار، أمشي لو في المطبخ بس تأخذ لها لفة لفتين شوية تتحرك تغير تلف،
أهم شيء ما يتأخرون على الفطور.
لا ما إن شاء الله دقيقة بس دقيقة تغير الوضعية وترجع خلاص، إن شاء الله إن شاء الله يعني تم بصحتها وعافيتها إن شاء الله.
زين استاذة إيمان، هل في رمضان عادي يسوون العلاج الطبيعي؟ أنتم موجودين شغالين، هل مع العلاج الطبيعي لما يجونكم ممكن يزيد التعب فالناس ما يفضلون يجون العلاج الطبيعي في رمضان؟
هو في ناس ما يفضلون يجون العلاج الطبيعي في رمضان، بس الأسباب تكون أكثر انشغالهم، يعني روتين حياة عندهم يتغير، فبس العلاج الطبيعي آمن تماما في فترة الصيام والعيادات شغالة بالأوقات العمل كاملة، ما فيها أي مشكلة طول ما أنه نحن ما نستخدم أدوية، ما في جراحات، ما في إبر، ما في شيء من هالقبيل. بعدين هو بيكون يعني تحت سمع ونظر المعالج، يتأكد أن الشخص هذا بخير، ما في إجهاد مثلا وأنا أسوي للتمرين، بس أن أتأكد أن التمرين في حدود استطاعة الشخص اللي جالس يمارس هذا التمرين، مثلا ما في تعرق بزيادة عن الحد المعقول، طول ما الحالة تحت السيطرة ما في أي مشكلة من العلاج ويستمر. بالعكس نحن ما ننصح أبدا إذا الشخص كان ماشي على برنامج علاجي أنه يوقفه في رمضان، لأنه بيرجع شهر كامل فترة طويلة أن الواحد يقطع العلاج، صح. بيرجع بعد رمضان وهذا اللي يحصل، الحالات الزحمة تزيد عقب رمضان بسبة هاي الأمور، يعني الشخص ما يكمل علاجه أو الشخص مثلا ما حافظ على مثل ما قلنا يعني ما اتبع النصايح اللي لازم يتبعها، فالحالات تزيد عقب رمضان، يعني الآلام والمشاكل تزيد عقب رمضان. فدايما الإنسان يعني يهتم في صحته في رمضان وبعد رمضان، بس دايما اتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
زين أستاذة إيمان، احنا ما شاء الله في هالشهر هو يعتبر أحلى شهر للروحانيات، نسمع فيها المسايد السابقون بالأصوات الجميلة في صلاة التراويح ونتريى القيام، الصلاة نفسها والعبادة هاي الجميلة كيف تأثر على صحتنا؟
الصلاة مثل ما قلتي دكتورة هو مو بس شيء روحي، هي حتى صحة جسدية للجسم، يعني لو بتشوفين حركات الصلاة بتشوفين في حركات تتشابه حركات الصلاة في الأندية الرياضية في كلاسات الرياضة أو مع حتى مدرب الصالة الرياضية نفسها. الصلاة بحد ذاتها طبعا فوق أنها يعني عبادة وجانب روحاني هي حتى تمرين خفيف يعني للجسم. مثلا لو بنقول صلاة التراويح جاية وقتها يعني عقب الفطور عقب ما امتلأت الكروش وتعطلت الركب وخلاص يعني، فهي مثل ترجع الجسم لحالة النشاط اللي ممكن يرجع لها. الصلاة طبعا حركات الصلاة هي بحد ذاتها تحسن مرونة الأربطة وتحمي المفاصل. الركوع والسجود يساعدون في تمديد وتقوية الأربطة الخلفية في الريل وفي أسفل الظهر. بعد يعني الإنسان المحافظ على صلاته من الصغر صحته الجسدية تكون أفضل عن غيره. خلاص يعني عضلاته حتى قوة العضلات بعد تكون أفضل، حتى مشاكل الركب تكون أقل يعني عند الناس اللي محافظين، أو ممكن نقول يأخر مشاكل الركب لو ما بقول يمنعها تماما. يعني الحركات المنتظمة في الصلاة أصلا تمنع تيبس المفاصل، لأن المفصل يتحرك في المدى الحركي كامل ماله خلال الصلاة هاي، فما يتيبس المفصل يعني طبعا إلا إذا الإنسان يسوي ممارسات خاطئة أخرى يعني تأثر عليه. حتى السائل الزلالي الموجود داخل المفاصل مع السجود يتنشط يتحرك يعني أكثر.
لو بنرجع على موضوع اللي هو العلاج الطبيعي كتخصص، وقلنا احنا ان في تحديات كثيرة تواجهكم انتم كمعالجين اخصائيين، ليش دايما انتم حاسين ان فيها التحديات؟ شو اللي تبونه؟ شو اللي تواجهونه ويخليكم تحسون ان في مشاكل وفي تحديات؟
فعلا وايد في تحديات، بس الانسان اذا تعامل مع هالتحديات بشكل صحيح يتغلب على هاي التحديات. يمكن نقول ان العلاج الطبيعي من اكثر التحديات اللي فيه ان خلينا نقول اكثر من 50% من العلاج يعتمد على المريض نفسه، مو على المعالج شو سوى للمريض. المريض نفسه لازم يكون عنده رغبه وشغف بالعلاج نفسه. يعني اي واحد ما يبغى يتعالج مهما تقنع انه يتعالج انت ما تقدر تجبره، ليه؟ ما هو الشخص من نفسه. فوايد هني في هالنقطه وايد مهم التواصل مع المريض، لازم يكون في شرح كافي ووافي لاهميه العلاج، خصوصا مثلا خلينا نقول اذا المريض جاي عنده الم شديد، فهل وقت الانسان لما عنده الالم الشديد يقول ابا دواء واخفف الالم؟ انا وايد مهم اشرح له ان فعلا الدواء بيخفف لك الالم الحين، بس الدواء المسكن ما بيمنع لك ان يرجع الالم هذا عقب مثلا باكر او اللي عقبه، بس اذا انت التزمت بخطه علاجيه كامله انت هني ان شاء الله بتستوي بخير. بس هذا يعني يمكن احد التحديات. التحدي الثاني، العلاج عندنا مش سحري يعني لحظي، ياخذ صحيح. وقت طويل فيبقى الالتزام وايد طويل، فيعني ما في جلسة أو جلستين، لا لازم أكثر، لازم صبر، لازم استمرارية في العلاج، فالمريض لازم ما يمل من العلاج. فالمعالج كيف يخلي الجلسة ممتعة بالنسبة للمريض؟ مثلا إذا المريض عنده رغبات معينة مصر مثلا يستعمل هالتقنية العلاجية، أنا أبغى العلاج مثلا كهربائي أو شيء، هو يستعد العلاج الكهربائي لأنه يخفف له الألم، مو مشكلة بنخفف لك الألم بعدين بندخل نكمل البرنامج العلاجي. فهاي من التحديات اللي تواجهنا كممارسين في هاي المهنة. بعد بعض التحديات ما أدري، يعني أنا عندي جانب الأطفال شوية جانب حساس عندي، يعني شيء عاطفي وايد، فعلاجات الأطفال يعني عندنا، أنا ما أقدر أقول الطفل لازم يكون عنده شغف هو صغير ويعني
مجبوري
ويمكن يكون من أصحاب الهمم، فأنا كيف أتعامل مع هذا الطفل؟ يعني الموضوع يمكن إنساني ونفس الوقت لازم في بعض الأوقات الإنسان يفصل مشاعره ويركز على الأهداف العلاجية.
وجودهم يأثر عليكم نفسياً؟
يأثر نفسياً، لأن يعني في يكون ارتباط غير مع هذا الطفل، يعني قدامه حياة، قدامه يعني نحاول قد ما نقدر إن نحاول نرد هذا الشخص لحياة، يعني لقد أفضل حياة ممكن يعيشها، يعني على حسب نوع الإعاقة أو نوع المشكلة اللي عند هذا الطفل. فهذا جانب شوية إنساني، بس يباله شوية الواحد يقوي قلبه إن النتيجة العلاجية تكون الأفضل. يعني مرت علينا نحن وايد قصص، أنا كنت يعني فترة من الفترات تخصصت في علاج الأطفال، فيعني حالات شوية.
سنحب نسمع لو بتقولي لنا شوية قصص النجاح اللي مرت عليكم، أو القصص الجميلة أو المواقف اللي أنت تتذكرينها، حتى لو بنقول لو ما كانت جميلة نبغى نسمع منك أستاذ أيمن.
يعني مثلا بقول لك في بعض الحالات المشكلة تكون مثلا يعني أم الطفل هذا أو اللي معاه يعني في حالة اكتئاب وإحباط شديد يعني لأنه يكونون سامعين كلام من برا أو توا انصدموا بالتشخيص. فهني شوية نلم الموضوع مع الأهل، يعني أولا ما نعطيهم آمال كاذبة بس ما نحبطهم، ف يعني في النص نتعامل بطريقة معينة. يعني بعض الحالات مثلا في أطفال عندهم رفض تام للشخص جديد أصلا يصير صوبهم، فالجلسات الأولى بس تكسب ثقة الطفل وتكسب يعني جلسات واحدة واثنين وثلاث وساعة واثنين وثلاث، أنا بس أخلي هذا الطفل يبدأ يتقبلني، أنا أمسكه ألعب معاه لين أنا أقدر أبدأ البرنامج العلاجي. في أطفال عندهم شوية يمكن ردود أفعال عنيفة، ممكن يستخدمون الإيد أو شيء معين، وأحاول يعني أحمي نفسي أن أنا أتأذى بحيث أن أقدر أكمل هذا العلاج. والله من ضمن الحالات يعني بعض الحالات اللي استمرينا في العلاج لمدة أشهر، الحمد لله مثلا الطفلة كانت تعاني من إعاقة معينة، والحمد لله يعني بفضل الله قدرت أخليها تمشي. فكانت دموع الأم يعني كانت وايد، قالت لي الأم يعني قالت لي أنا الطبيب اللي حولني قال لي يعني هي طلبت أنها تتعالج، فقالها الطبيب يعني بنتك ما بتمشي بس حابة تسوين تمارين ما في شيء يمنع، حابت يعني تحولينها علاج طبيعي ما في شيء يمنع بس بنتك ما بتمشي. فكان يعني شيء وايد
مؤثر،
وايد كان مؤثر بالنسبة لي بالنسبة لهاي الأم. يعني الحمد لله الطفلة صارت المدرسة والحمد لله يعني الحمد لله.
حابين ننهي أو نختم حلقتنا بنصيحة تعطينها للمستمعين عن العلاج الطبيعي.
أنا بربط نصيحتي برمضان بما أن نحن في شهر رمضان، الوزن ثم الوزن ثم الوزن. لا تزيدون وزنكم في شهر رمضان، حافظوا على الأقل الوزن اللي دخلتوا فيه الشهر. يعني لو بنحسب كيلو زيادة في الجسم كلنا يمكن بنعاني من هالمشكلة، كيلو زيادة في الوزن ممكن يكون يوصل لأربع أضعاف ضغط زيادة على الركبة على حسب نوع النشاط، بس مثلا إذا الشخص يركب يصعد الدري ممكن أربع يعني الكيلو بأربعة. فوايد مهم أن احنا نحافظ على وزننا في هذا الشهر. وشيء ثاني، نوبات الغضب ممكن ترتفع في رمضان، في علاقة غير مباشرة بينها وبين تشنجات العضلية، فنحاول نسيطر على هذا الموضوع. يمكن ها أكثر شيء أنا بركز فيهم كنصيحة.
أستاذة إيمان الجناحي، رئيس قسم العلاج الطبيعي مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، جدا سعيدين بوجودك. وصلنا لختام حلقتنا من برنامج عافيتك، نلقاكم في حلقة جديدة ودمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.